تبلغ نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل ربنا شعارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إن شاء الله تعالى إلى تاريخ الإسلام، وآخر ما توقفنا عنده هو هذه المقاطعة الظالمة من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن وقف معه من بني هاشم ومن بني عبد مناف، المقاطعة الظالمة. أشكال اضطهاد قريش لرسول الله ولأصحابه تعددت، فمن الشتم والسب إلى الاستهزاء والسخرية، ومن السخرية والاستهزاء إلى الضرب والإيذاء، ومن الضرب والإيذاء إلى المحاربة في الأرزاق، إلى المحاربة في الأقوات، ومن المحاربة في الأرزاق والأقوات إلى الحصار الاقتصادي الظالم الذي استمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من وقف معه من بني هاشم ومن بني عبد المطلب لمدة 3 سنوات. اشتد إيذاء قريش لرسول الله حتى أنهم اجتمعوا يوما على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية نهارا جهارا، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فنهض بنو هاشم ونهض بنو عبد المطلب ونهض كل أهل الإسلام ودخلوا الشعب مع رسول الله لحمايته وللزود عنه وللدفاع عنه بالنفس والمهج والدماء. أما أهل الإيمان فقد وقفوا معه يذبون عنه ويدفعون الأذى إيمانا وحبا وكرامة، وأما بعض بني هاشم وبعض بني عبد مناف من غير المسلمين فقد وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عصبية وحمية. كيف نسلم واحدا منا إلى قريش تقتله نهارا جهارا؟ دخلوا الشعب واستمر الحصار لمدة 3 سنوات. لما رأت قريش هذا أجمعوا على المقاطعة الظالمة، وكتبوا هذا في صحيفة، وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يبيعوا لأحد من المسلمين وممن كان معهم، ولا يبتاع منهم، ولا يتزوج منهم، ولا يزوج لأحد منهم، ولا يخالطوهم، ولا يجالسوهم، ولا يسلموا عليهم، ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا النبي لهم فيقتلوه. كتبوا هذه المعاهدة الظالمة في صحيفة، ولإضفاء نوع من القداسة على هذا الظلم البين علقوا الصحيفة في جوف الكعبة. سبحان الله، صحيفة ظلم، معاهدة فجور وغدر، وتعلق أين؟ في جوف الكعبة، لإطفاء هالة من القدسية عليها. استمر الحال على هذا الكرب لمدة 3 سنوات، حصار من كل اتجاه يوصل إلى الشعب. أي تجارة تدخل مكة يبادر الكفار إلى شرائها، ولا يبيعون للمسلمين، ولا يشترون من المسلمين، ولا يكلموهم، ولا يجالسوهم، ولا يتزوجون منهم، ولا يزوجونهم، مقاطعة ظالمة حتى في السلام والكلام، وحتى في المجالسة والمخالطة. وكان أبو طالب وأمره عجب، إذا دخل الليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، آوي إلى فراشك، خذ مضجعك، فينام النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فإذا رأى أبو طالب أن القوم قد ناموا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه: يا ابن أخي، قم من هذا المكان. فيضجعه في موضع آخر ويأمر واحدا من أولاده أن ينام على فراش رسول الله، وأن يأخذ مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الناس مضجعه. ماذا نقول في أبي طالب؟ ليته أسلم. أبو طالب قدم للإسلام خدمات أكثر من ملايين المسلمين، لكن مصيبته أنه ما عملها لله، بل عملها عصبية، بل عملها حمية، بل عملها بدافع القربة وصلة الرحم. ولو عملها لله لكان في الفردوس الأعلى. فالحذار الحذار، إياك أن تعمل عملا تقصد به وجها غير وجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحذار الحذار من أن تتلطخ بشيء من الشرك، فالشرك لا يقبل معه عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أبو طالب كان مشركا، قدم الجليل والعظيم والكثير، لكنه كان على الشرك ومات على الشرك. فيعذب بأخف عذاب أهل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، يعني تبلغ النار كعبيه، هو في ضحضاح من النار يغلي منها الدم في دماغه. استمر الحصار الظالم لمدة 3 سنوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى بني هاشم وعلى بني عبد المطلب، حتى اضطروا إلى أكل ورق الشجر. النبي معهم يربط الحجر على بطنه. كان النبي إذا أمر الناس بأمر ابتدره وسبق إليه. ما قال النبي يوما للناس شدوا الحزام ثم رأوه متخم من الطعام والرفاهية والنعيم صلى الله عليه وسلم، أكلوا ورق الشجر والنبي معهم، وأصابهم ظلف العيش وهو في أشدهم شدة، إلى حد أن أحدهم خرج ليلة يبول في ناحية من الشعب بعيدا عن الناس، فلما بال سمع قعقعة، اصطدم بوله بشيء صلب فتحسسه في الظلام، فإذ به يراه جلدة يابسة من ظهر جمل مذبوح منذ أيام وربما أسابيع، جلدة من ظهر جمل تركت حتى أصبحت كالحجر، اصطدم بها بوله فأخذها وغسلها ودقها بين حجرين وسفها ليتقوى بها من شدة الجوع. فهل تصورتم الحصار الظالم الذي عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن وقف معه؟ كانت قريش الظالمة في هذا الزمان تسمع صوت بكاء الأطفال يتضاغون من وراء الشعب من شدة الجوع، وهم كأنما خلقت قلوبهم من الحجارة، الأطفال يصرخون جوعا، الرضع يصرخون من شدة الجوع، والأم لا تجد في ثديها ما تعطيه لولدها، وهم بلا رحمة، أسلمونا محمدا نذبحه أو موتوا من الجوع، موتوا من الظمأ. هكذا فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. وبعد 3 سنوات من هذه المقاطعة الظالمة جاء الفرج من الله عز وجل. كان الفرج على يد هشام ابن عمرو الهاشمي، ذهب إلى زهير بن أمية المخزومي، وزهير بن أمية أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يبقى ابن عمة النبي، لكنه وقف مع الكفار، وقف مع بني مخزوم مع أهله من جهة أبيه. فقال له هشام ابن عمرو الهاشمي: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ أنت أمك عاتكة بنت عبد المطلب، أبناء عبد المطلب جوعى، بنو هاشم جوعى، وأنت تأكل وتلبس وتتزوج وتعيش في رفاهية، وأخوالك وأبناء أخوالك وخالاتك يموتون من الجوع، والله لو كان أبو الحكم اللي هو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، لو كان أبو الحكم في مكانك لما رضي أن يكون أخواله حيث تعلم ما وقع على أخوالك. يعني لو أبو جهل مكانك كان يمرمط أهله كده، لو أبو جهل مكانك كان يرضى أن قرايبه يحصل لهم كده، فقال زهير لهشام: ويحك يا هشام، والله لا أرضى، ولكني رجل واحد، فماذا أفعل؟ أبغني ثانيا حتى رجل تاني يعضدني يؤيدني يقف معي؟ قال: أنا معك. قال: فأبغنا ثالثا. قال: نعم. فذهب إلى المطعم ابن عدي، والمطعم ابن عدي برضو كان ليه وقفات جميلة أوي ونخوة ومروءة، لكن مع الأسف مات على الشرك. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال: يا مطعم، أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك؟ ما أصل قريش كلها عيلة واحدة في النهاية، شايف عيلتين كبار من أقاربك من بعيد أو قريب بيموتوا قدامك، أطفالهم بيموتوا من الجوع، وأنت شاهد على ذلك؟ فين النخوة؟ برضو بنقول لكل أحد من المسلمين الآن ممن يملك أن يدفع الأذى عن المسلمين المضطهدين الذين يحرقون وهم أحياء ويقتل أطفالهم ورجالهم ونساؤهم، أرضيتم أن يقع هذا على المسلمين وأنتم تشهدون وأنتم تملكون أن تأخذوا الإجراءات لدفع الأذى؟ ماذا ستقولون لربكم غدا؟ أرضيت يا مطعم أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك؟ قال: لا أرضى. قال: والله لو أمكنتهم يا مطعم من بني عبد مناف لتجدنهم أسرع إليك منهم، يعني بكرة الدور يجي عليك. فقال المطعم: وماذا أفعل؟ قال: نحن معك، أنا هو هاشم بن عمرو الهاشمي معك، وأنا هو زهير ابن أمية المخزومي معك، وأنا هو المطعم الثالث. قال: أبغوني رابعا. فذهبوا إلى رابع، والرابع هو زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب، فقالوا له كما قالوا للمطعم فوافقهم على ما هم فيه. فقال لهم زهير ابن أمية: أنا الذي سأبدأ بالكلام غدا مع قريش، وفي الصباح لبس أفضل الثياب وأفخر الثياب، الذي وضع على جسده حلة جميلة نفيسة، ثم طاف بالكعبة 7 أشواط، ثم أقبل على أهل مكة وهم في أفنيتهم وأنديتهم عند الكعبة. فماذا قال لهم وماذا قالوا له؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه في الفاصل الأول: المقاطعة الظالمة التي تعاهدت فيها وعليها قريش، تعاهدوا على ألا يخالط المسلمين ولا يجالس المسلمين ولا يكلم المسلمين ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، مقاطعة ظالمة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل أو فليموتوا هم من الجوع ومن الظمأ. استمر الحال على هذا 3 سنوات، ثم أراد رب العالمين الفرج، فقام هشام بن عمرو فكلم زهير ابن أمية وذكره بأواصر القربى وبصلة الرحم، فذهب بعد هشام إلى المطعم بن عدي فوافقهما على نقض هذه المعاهدة الظالمة، فذهبوا إلى أبي البختري. المهم اتفق هؤلاء الأربعة على نقض هذه المعاهدة الظالمة، وقال لهم زهير ابن أمية: أنا الذي يبدأ بالكلام. وفي الصباح اغتسل ولبس حلة نفيسة، ثم طاف بالكعبة سبعا، ثم أقبل على قريش وقال: أيها الناس، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يبيعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق هذه الصحيفة. فقال سمع بن الأسود: بل أنت الأكذب، والله ما رضينا بها عندما كتبت. فقام هشام بن عمرو وقال لأبي جهل: كذبت، إنها صحيفة ظالمة لابد أن تنقض. فقام المطعم بن عدي على حسب الخطة وقال: نعم، هي صحيفة ظالمة لابد أن تنقض. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. قال لهم: على مين؟ أنتم مرتبينها وطبخينها سوا. وأبو طالب في ناحية المسجد. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد أن الأرض دابت الأرض أكلتها، ولم يبقى فيها إلا باسمك اللهم، فنقضها. وتابعه الناس على ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب وقضي على هذا الحصار الظالم. روى ابن أبي إسحاق أن الله عز وجل أرسل على الصحيفة الأرض فأكلت كل ما فيها إلا باسمك اللهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه بذلك، فذهب عمه إلى كبار أهل مكة ممن تعاقدوا على هذا الظلم وقال: إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل قد بعث على هذه الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة الأرض فأكلت كل الكلام الذي فيه ظلم وقطيعة، ولم تبقي فيها إلا باسمك اللهم، فإن كان ابن أخي كاذبا أسلمه لكم تقتلوه. افتحوا الكعبة وشوفوا الصحيفة، لو كذاب أنا هسلمه تقتلوه، وإن كان صادقا فلماذا نبقى على ما نحن فيه؟ وتعاهدوا على هذا، فتحوا الكعبة، جاءوا بالصحيفة، فعلا أكل ما فيها من ظلم وإفك وبهتان وقطيعة، ولم يبقى فيها إلا باسمك اللهم. فقال المطعم بن عدي: أنا بريء من هذه الصحيفة. وقال هاشم ابن عمرو: أنا بريء من هذا الظلم. وتتابع الناس من أشراف قريش على ذلك، فخرج المسلمون من الشعب وقضي على هذا الحصار، وجاء الفرج بعد 3 سنوات. الدرس هنا: الله لا يعجل بعجلة أحد. تقول: لقد دعوت الله ودعوت ولم يستجب. الله لا يعجل بعجلة أحد، الله حكيم، خلق كل شيء بقدر، وكل أمر عنده بمقدار، ولا يعجل بعجلة أحد. النبي محمد نفسه ثلاث سنين مع أصحابه من الجوع أكلوا ورق الشجر، ولا شك أنه كان يدعو ويدعو ويدعو، ولا شك أن الصديق والفاروق وعثمان وعلي وفاطمة وخديجة وحمزة كانوا يدعون ثلاث سنين. الدرس الأول هنا: الله لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. الدرس الثاني الرائع: انظر إلى تعظيم الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحترق أعصاب الأبطال منهم. عمر بن الخطاب محبوس في هذا الشعب، ربط على بطنه حجر من الجوع وهو عمر، أسد الله حمزة، أبو بكر، عثمان، بطل الإسلام علي، فاتح بلاد فارس، بطل القادسية سعد. التعليمات صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر، الصبر على الأذى أمام هذا الحقد الدفين يا رسول الله. نعم، كفوا أياديكم، إياكم أن يستفز أحد منكم. لم يكن هناك أسهل من اغتيال أبي جهل، هو سيدنا عمر عاجز أنه يقطع رأس أبو جهل في عز الظهر. عمر بن الخطاب بطل، حمزة ابن عبد المطلب بطل، النبي قال لا، كفوا أيديكم، لأن لو في صحابي استفز وعمل هذا العمل سيقع المسلمون في معركة طاحنة غير مدروسة، وعندها ربما يقضى على هذا الدين. شوف تعظيم الصحابة الأمر النبي، ثلاث سنين عجاف في مر، والصبر، الصبر، كفوا أيديكم، تحملوا، لا تؤذوا أحدا. فإن دل فإنما يدل على أن هؤلاء الرجال كانوا يعظمون هذا الرجل جدا صلى الله عليه وسلم، ويعظمون أوامره صلى الله عليه وسلم. أين نحن من تعظيم أمر النبي؟ لما قلنا اللحية دي سنة بل واجبة، بعض الناس استهزأ بنا، ولما طلعت الدقن موضة آلاف من الشباب أطلقوا اللحى موضة. لما قلنا النبي أمر الرجال ألا يتعدى ثوبهم الكعب، قالوا إيه ده، همشي يعني بنطلون قصير ولا جلابية قصيرة زي أبو الفصاد؟ طب لما طلعت موضة البنطلون اللي بيسموه برامودة، رفعوا البنطلون لنصف الساق، موضة ماشي تدينا؟ لا، اتباع للنبي نتفزلك، اتباع لبيوت الأزياء العالمية التي يديرها يهود العالم، اه طبعا هذه مصيبة. أين نحن من تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الدروس برضو، الصف المشرك كان فيه بعض من بقي في قلبه نقطة من ضوء، في ناس وقفوا مع النبي من بني هاشم ومن بني عبد المطلب، عصبية وحمية ماشي. طب المطعم ابن عدي ده مشرك، يسعى في نقد الصحيفة الظالمة ليه؟ في حتة خير. طب هشام ابن عمرو، طب زهير ابن أمية، طب أبو البختوري، دول كلهم مشركين يسعون في نقد الصحيفة الظالمة. الدرس هنا لا تيأس من هداية أحد، تقول ده إنسان شباب حشاش يعني داعر فاجر مرابي، اوعى تيأس من هداية أحد. شوف نقطة الخير اللي فيه فين واعمل عليها، وعظمها ولا تيأس من هدايته. الناس كانت معجبة بالنبي محمد يعادونه بس في قرارة نفوسهم في إكبار وإعظام له ولأصحابه. 3 سنين يتحمل الجوع ومعه أصحابه لا شك أنهم على الحق. طب ما تسلموا المصالح بقى، المكاسب الدنيوية، النفوذ، الكبر، سطو القبيلة، سطو الكبراء على من هم دونهم. من الدروس أيضا اتباع الهوى يعمي ويصم، نعوذ بالله من عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، يقول لك بمزاجي صلي، يقول لك هو أنت ربنا، كل ما تشوفني صلي صلي، أما يجيني كيفي هصلي بمزاجي، أما يجيني مزاجي، اتحجبي بمزاجي، ما تشربش خمر لما يجيني مزاجي. انت بتعبد مزاجك، ما بتعبدش ربنا. انت بتعبد هواك، ما بتعبدش ربنا. في حاجة اسمها عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لا، المسلم إذا جاءه الأمر من ربه جل جلاله أو من نبيه صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف الناس دول شافوا معجزة. النبي قال لهم الصحيفة اللي انتوا قافلين عليها بالضبة والمفتاح جوه الكعبة، ربنا بعث عليها الأرض أكلت كل ما فيها من ظلم ولم يبقى فيها إلا اسمه. دي معجزة، فتحوا وطلعوها من الصندوق اللي فيه اللي قافلين عليه بالضبة والمفتاح، لقوا كلام النبي مظبوط، يعني شافوا معجزة. طب ليه ما أسلموش بقى؟ لماذا لم يسلموا؟ اتباع الهوى، الكبر، الجحود. ما هم اللي طلبوا من النبي انه يشق الامر ويسلموا. فدعا النبي ربه فانشق القمر، قالوا لقد بلغ سحرك من في الارض ووصل الى من في السماء. فانزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا بانهم شايفينها وان يروا آية معجزة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نعوذ بالله أن نكون من عبيد الهوى. من الدروس برضو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية لسيدنا النبي ولأصحابه سببا في خدمة الدعوة وفي انتشار الإسلام. العرب بيحجوا كل سنة قبل الإسلام، حتى حج مخلوط بشركيات وأباطيل لكن كان بيحجه. فسمعوا في الموسم عن الحصار التي ضربته قريش على المسلمين وعلى بني هاشم وعلى بني عبد المطلب، ذاع الخبر، ملأ الجزيرة العربية. فتساءل الناس علام يصبر محمد وأصحابه على الجوع والظمأ والحصار لمدة 3 سنوات، ما دينهم؟ ما الذي يجعلهم يتحملون هذه المآسي؟ فبحثوا، فكان هذا سببا في دخولهم الإسلام. هو الدين كده، كلما حورب انتشر، كلما ضيق عليه ذاع. ديننا كالشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى. سقطت الأندلس بعدما حكمها الإسلام 750 سنة في مذابح بشعة، بعدما تفرق المسلمون وحارب بعضهم بعض ومالوا إلى الطرف وإلى اللهو وإلى الضياع، وبعد سنوات تعد على أصابع اليدين قامت خلافة إسلامية في قلب أوروبا، خلافة العثمانية. غرب الإسلام في ناحية وأشرق في أخرى أقوى. هكذا الإسلام يشبه كرة المطاط، كلما ضربتها في الأرض بقوة كلما ارتفعت بقوة وإلى أعلى مكان. الحصار الاقتصادي ده كان سبب أن الناس تسأل إيه الدين ده؟ فاكرين الجدع اللي رسم رسوم مسيئة لسيدنا النبي؟ الراجل ده نفسه أسلم على فكرة، الراجل اللي عمل الفيلم أقصد الدنماركي اللي فيه إساءة للنبي، المخرج ده أسلم بعد كده، لكن كانت الرسومات المسيئة وكان الفيلم المسيء ده سبب في أن الناس تتساءل عن هذا الدين وتبحث وتقرأ، فدخل آلاف في دين الله أفواجا. بعد 11 سبتمبر بدأ عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أهل أوروبا وأمريكا يبحثون عن المصاحف ويقرؤونها، ودخل آلاف منهم في هذا الدين. نفس القضية، يبقى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحصار الظالم ده أثار سخط العرب على كفار مكة الظلمة الذين ليس في قلوبهم رحمة، يسمعون الأطفال يصرخون من الجوع وهم بلا رحمة، يرون الصغار يموتون من الجوع وهم بلا رحمة. هذا أثار عاطفة في قلوب الرحماء من العرب تجاه المسلمين وسخط على أهل مكة. فلما انزاح الحصار دخل الناس في دين الله أفواجا. يبقى أنا بعنون الدرس ده بقول ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لهم وهو خير لكم. المسلم لا يقنط ولا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. الدرس الأخير من الحصار الظالم للمسلمين في زمان النبي على قادة العالم الإسلامي الذين يريدون أن يكون لهم ولأوطانهم مكان في العالم ويعيشون والكل يحترمهم في العالم، عليهم أن يضعوا حلولا مناسبة إذا حصل لهم هذا من أعدائهم. لا تنتظر أن تحصل الكارثة ثم تبحث عن حل، بل من البداية عليك أن تحتاط وتتحصن بكل ما تملك من الأسباب المادية بعد رب العالمين. إذا حاصرك عدوك، منع عنك دواء، منع عنك طعام، منع عنك كذا أو كذا، ما البديل عندك؟ مع الأسف أمة الإسلام وأمة العرب في هذا الزمان عالة على كل الأمم، عالة. غيرنا يصنع ونحن نستمتع، غيرنا ينسج ونحن نستورد لنلبس، غيرنا يزرع ونحن نستورد لنأكل، غيرنا يبتكر ونحن نستورد لنداوي مرضانا، بحيث لو كل دولة أخذت ما نستورده منها لربما مشى العرب عراة في أوطانهم. أمة كبيرة تملك مقدرات رهيبة، البترول والغاز ومناجم الذهب والأرض الخصبة والموقع الممتاز والثروة البشرية، ثروة البشرية، البشر دول ثروة، ومع ذلك تنظر على الأمة من أقصاها إلى أقصاها فتجد ما يحزن القلب ويؤسف النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج مع أصحابه من الشعب وانقضى الحصار وقع له أمر محزن، نزل الموت بعمه أبي طالب في آخر السنة العاشرة من البعثة، وأبو طالب عمه الذي كان يحوطه ويغضب له ويرعاه نزل به الموت. وكانت قريش تعظمه وتحترمه. فأسرع النبي إلي: يا عم، أريد منك كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. فقال أبو طالب: لولا تعيرني بها قريش فيقولون إنما حمله عليها الجزع لأقررت بها عينك يا ابن أخي. أبو جهل وأبو لهب موجودين يا أبا طالب أتتبعه؟ ويقال: اتبع كبيرهم صغيرهم وخلعت دين أبيك عبد المطلب. قالوا: لولا أن يقولوا ما حمله عليها إلا الجزع لأقررت بها عينك يا ابن أخي ومات مشركا. فحزن النبي جدا، وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لولا الناس لأقررت بها عينك يا ابن أخي، لولا أن يقال الناس هيقولوا حملني عليها الجزع، يقولون فليذهب الناس إلى الجحيم. ناس إيه؟ هو أنت هتعرف ترضي كل الناس؟ اتحجبي، الناس هيضحكوا علي. يا أخي صلي والتزم بهدي النبي الظاهر، الناس هيقولوا عني درويش. يا أخي ما ينفعش تعمل كذا وكذا، الناس هيقولوا عني معقد. ما ضيع أبا طالب إلا خوفه من الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك. هو حد هيعرف يرضي كل الناس؟ أرضي ربك وليذهب الناس إلى الجحيم إن أرادوك على غير مرضات ربك. العباس بيقول للنبي: هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يغضب لك ويحوطك؟ قال: لعله تناله شفاعتي، شفاعة العامة يعني، فهو في ضحضاح من نار يغلي منها الدم في دماغه. وبعد أسابيع نزل الموت بمن؟ بالصديقة، بخديجة، بالزوجة الوفية رضي الله عنها، ماتت. فتضاعف الأسى والحزن على رسول الله بموت أبي طالب، فقد النبي السند الخارجي، وبموت خديجة فقد النبي السند الداخلي. وتجرأ الكفار عليه فزادوا من سبه وشتمه وضربه حتى كاد أن يهلك عند الكعبة عندما خنقه أحدهم. ليس له إلا رب العالمين. فماذا فعل؟ ضاقت عليه مكة بما رحبت. سمى بعضهم هذا العام بعام الحزن. ماذا فعل؟ ذهب يبحث عن أرض جديدة يدعو الناس فيها إلى الله. أهل مكة قلوبهم عمياء، آذانهم صماء، يحاربون النبي منذ اللحظة الأولى، أسلم منهم عدد قليل. فذهب إلى الطائف جنوب مكة. لماذا اختار الطائف بالذات؟ لماذا اختار الطائف دون غيرها؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. على من نزل من أهل الطائف يدعوهم للإسلام أولا ولماذا؟ سؤال يحتاج أيضا إلى جواب. كيف قابله أهل الطائف؟ سؤال رابع يحتاج إلى جواب. رحلة الطائف رحلة مؤلمة موجعة. يكفيك إنك تعرف إن النبي خرج من مكة إلى الطائف 70-80 كيلو، دول ماشي على رجليه، خدها مشي، خشي أن يخرج راكبا فيتفطن له أهل مكة فيظنون أنه سيهاجر إلى الحبشة كأصحابه الذين سبقوا. خدها مشي 70-80 كيلو ماشي على رجليك يا رسول الله من أجل نشر هذا الدين. يبقى احنا مشايخ، احنا دعاة، اللهم أصلحنا يا رب. 70-80 كيلو وزيادة ماشي على رجليك وليس معك إلا زيد ابن حارثة فقط، وكيف قابلك أهل الطائف وماذا صنعوا معك؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي والمجر تيلر نصرى، وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا.